التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. وزير الدفاع يوقع اتفاقيات تعاون عسكري مع روسيا. أنقرة تنتقد احتجاج بغداد على غاراتها الجوية شمال العراق. مقتل 3 جنود سعوديين في قصف من الأراضي اليمنية. تفاصيل نشرة من إذاعة العراق الحر. وقع وزير الدفاع خالد العبيدي الذي يزور موسكو عددا من الاتفاقيات في مجال التعاون العسكري بين العراق وروسيا، كما أفاد موقع وزارة الدفاع العراقية اليوم الجمعة. وأشاد العبيدي بمواقف روسيا إلى جانب العراق في المجالات المختلفة، وخاصة في مضمار التعاون العسكري. وأكد رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية ألكسندر فومين التزام روسيا بدعم المجهود القتالي العراقي ضد الإرهاب. وكان العبيدي وصل إلى موسكو في 27 تموز. أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الجمعة أن ما سمته الموقف السلبي للحكومة العراقية من غارات الطيران الحربي التركي على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق موقف مخيب للآمال. وأشار البيان إلى أن كثيرا من مسلحي حزب العمال الكردستاني يتمركزون داخل الأراضي العراقية منذ سنوات، وأضاف أن من غير الممكن قبول الموقف المعارض لمن لا يستطيعون ضبط حدودهم، على حد تعبير البيان. أعلنت القيادة المشتركة لقوات التحالف الدولي في بيان اليوم الجمعة أن طائرات التحالف نفذت 41 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا يوم أمس الخميس. وقال البيان أن 17 ضربة نفذت في العراق قرب 9 مدن مستهدفة مسلحي داعش ومخازن أسلحته ومواقعه الأخرى. وفي سوريا نفذت 17 ضربة قرب دير الزور، حيث استهدفت مناطق وجسورا ونقاط تفتيش ومراكز تدريب، و7 ضربات قرب مدينة الحسكة. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة دمرت صباح اليوم الجمعة جسرين يستخدمهما داعش على الجانب السوري من الحدود مع العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الجسرين يقعان بين بلدة البوكمال السورية والحدود العراقية، مؤكدا أهميتهما الاستراتيجية لحركة مسلحي داعش عبر الحدود. من جهة أخرى، هاجمت جبهة النصرة التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة اليوم مقر فصيل سوري معارض تدرب أفراده في إطار البرنامج الأمريكي لدعم المعارضة المعتدلة. وأسفر الهجوم عن مقتل 5 من مسلحي جبهة النصرة و6 من المدافعين عن مقر الفرقة 30 قرب بلدة عزاز في ريف حلب الشمالي. قتل 3 جنود سعوديين اليوم الجمعة وأصيب 7 من عناصر حرس الحدود في قصف من الأراضي اليمنية، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية. ونقلت الوكالة عن بيان متحدث باسم وزارة الداخلية أن القصف حدث في محافظة ظهران الجنوب في منطقة عسير. وفي منطقة جازان المجاورة أعلنت وزارة الداخلية مقتل 1 أفراد القوات المساندة لحرس الحدود السعودي بمقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية وإصابة آخر بجروح. أدانت الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة هجوم مستوطنين يهود أشعلوا النار في منزل عائلة فلسطينية في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل طفل فلسطيني حرقا وإصابة 4 من أفراد العائلة بجروح. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الهجوم عمل إرهابي وحشي يجب معاقبة المسؤولين عنه. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف ما حدث بأنه عمل إرهابي. ولا فيما تعهد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك راجف بتقديم مرتكبيه إلى العدالة.
تدين حكومة إسرائيل هذه الجريمة النكراء بوصفها عملا إرهابيا. سنكافح الإرهاب ونهزمه أيا كان مرتكبه، ويقف الإسرائيليون موحدين في إدانة هذا العمل، وسنقدم مرتكبيه إلى العدالة.
منظمة التحرير الفلسطينية حملت حكومة نتنياهو مسؤولية الجريمة كاملة، فيما دعا الرئيس محمود عباس المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق. قررت الرئاسة التونسية في بيان اليوم الجمعة تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت في مطلع تموز شهرين آخرين بسبب استمرار خطر الهجمات الجهادية، وكانت حالة الطوارئ أعلنت في الرابع من تموز لمدة شهر واحد. أعلنت طالبان أفغانستان اليوم الجمعة تعيين ملا أختر منصور زعيما جديدا يخلف ملا عمر الذي أكدت الحركة وفاته أمس الخميس. كما أعلنت الحركة تعيين نائبين لملا منصور هما سراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني المتحالفة مع طالبان، وهيبة الله أخوند زاد المسؤول السابق عن محاكمة طالبان. كان هذا مستمعينا الكرام آخر نشرة أخبارية من إذاعة العراق الحر التي سيتوقف بثها ابتداء من أول آب، ودمتم بألف خير.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، في مستهل هذه الساعة نستمع ضمن ملف من الميادين إلى آخر التطورات الأمنية في محافظة الأنبار من مراسلنا رعد الخاشع.
نعم، بطبيعة الحال أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار بداية من مدينة الرمادي، حيث نفذت القوات الأمنية عملية عسكرية كبرى على المناطق الشرقية من المدينة، وقد شملت هذه العملية التي أشرف عليها وزارة الدفاع وكذلك الشرطة الاتحادية مناطق شرق مدينة الرمادي، وتحديدا من محور منطقة المضيق ومحور منطقة حصيبة الشرقية وكذلك منطقة الشيخ مسعود. إلى الآن القوات الأمنية تتقدم صوب بوابة شرقية لمدينة الرمادي، وهناك معلومات أمنية قد أشارت حول مقتل 17 مسلحة من مسلحي داعش أثناء الهجوم والمباغتة، وإلى الآن لا تزال هناك عمليات عسكرية كبرى على المناطق الشرقية من مدينة الرمادي. بالانتقال المحور الجنوبي إلى مدينة الرمادي، حيث تمكنت القوات الأمنية إلى الآن من التقدم صوب مناطق التأميم، وكذلك تم السيطرة على معمل سايلو الحبوب وكذلك معامل الإسمنت المتواجدة هناك على أطراف الجنوب لمدينة الرمادي، بعد تمكنت القوات الأمنية من السيطرة الكاملة على منطقة أو مباني جامعة الأنبار وكذلك المناطق المحاذية لمنطقة الطاش والحميرة امتدادا للمناطق الجنوبية وأقصى جنوبي مدينة الرمادي، وتحديدا أيضا هنالك على المناطق الممتدة صوب مناطق 35 كيلو منطقة 18 كيلو وصولا إلى الملعب الأولمبي في منطقة 7 كيلو. إلى الآن هنالك تقدم صوب منطقة 5 كيلو، وهي تعتبر أحد الأحياء السكنية داخل داخل الجزء الجنوبي الغربي من مدينة الرمادي، أما على المحور الشمالي مناطق المحاذي نهر الفرات من الجهة المقابلة لمدينة الرمادي، حيث تمكنت القوات الأمنية من وضع خطوط صد أمامية على طول نهر الفرات من الجهة المقابلة لمدينة الرمادي بعد أن سيطرت القوات الأمنية على منطقة البوذياب، هذه المنطقة الريفية الواقعة في جزيرة الرمادي في الجهة المقابلة للمنطقة أو لمدينة الرمادي من ضفة نهر الفرات. بالانتقال لمناطق أخرى من محافظة الأنبار، اليوم قضاء الرطبة قد شهد قصف عنيف من قبل طيران الجو العراقي وطيران التحالف الدولي، وقد كان هنالك أيضا سقوط بعض قذائف الهاون في الأحياء السكنية داخل المدينة، وقد كان هنالك مقتل وجرح أكثر من 40 شخصا معظمهم من العوائل النازحة من مناطق القرمة ومدينة الفلوجة، ولا يزال هنالك أيضا عمليات عسكرية في المناطق المحيطة بقضاء الرطبة في أقصى غربي محافظة الأنبار. بالانتقال لمدينة الفلوجة، هنالك شرقي مدينة أو محافظة الأنبار لا تزال قوات الأمنية تحاوط المدينة من جميع الجهات، هنالك مناوشات عسكرية قد جرت واشتباكات يعني في نوعها في المحيط الجنوب الغربي من المدينة. إلى الآن القوات الأمنية قد أعلنت عن مقتل 8 من مسلحي داعش، وإلى الآن لا تزال هنالك معارك أيضا في المناطق الشرقية المحاذية للخط السريع الرابط ما بين العاصمة بغداد ومدينة الفلوجة، وكذلك المناطق المحاذية للجهة الغربية مناطق الحلابسة ومناطق الصقلاوية التي لا تزال هنالك معارك للسيطرة على خطوط الصد الأمامية من الجهة المقابلة للخط السريع، وكذلك مناطق الصقلاوية ومناطق الحلابسة في الجهة الغربية الجنوبية لمدينة الفلوجة. بالانتقال مناطق القرمة، القوات الأمنية استطاعت اليوم من التوغل والسيطرة على وسط مدينة القرمة، وهي المرة الأولى التي تعلن بها القوات الأمنية عن السيطرة داخل المدينة بعد أن بقت معارك عنيفة قد جرت هنالك، تم من خلالها قتل أكثر من 23 مسلحا بحسب مصادر أمنية من داخل قيادة عمليات الأنبار وشرطة الأنبار. هذه أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها لعدد من التقارير ضمن ملف عراق متحول، منها خصخصة قطاعي الكهرباء والإسكان لحل الأزمات المزمنة فيهما، وأزمة المياه في الديوانية والكوت، وفي ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والتوجه القائم لخصخصة قطاع الكهرباء لحل الأزمة المستفحلة. التفاصيل من برا عفيف من بغداد.
أعلنت وزارة الكهرباء عن تعاقدها مع شركات استثمارية لتشغيل عدد من محطات الطاقة الجديدة الإنشاء في البلاد، ويقول المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس إن هذا المشروع سيوفر 7000 ميجا واط في كل محطة، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بشراء هذه الوحدات من الشركات المنفذة وتقوم ببيعها بالمقابل للمواطن بنفس التسعيرة المدعومة للوحدات الكهربائية.
أكيد يعني إحنا بالنسبة لنا بتحضل تقشف حكومي كبير، لا توجد سيولة نقدية لدى الوزارة، من خلال الاستثمار ستضمن الوزارة بناء محطات جديدة وستقوم بشراء الطاقة الكهربائية من المستثمر ومن ثم بيعها إلى المواطنين بأسعار ثابتة، والوحدات هي مباعة إلى المواطنين، هي وحدات مدعومة من قبل الحكومة.
عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهر العبادي أكد بأن هذا المشروع سيدعم قطاع الكهرباء بمزيد من الطاقة وسيزيد من فترات توفير الكهرباء للمواطنين في عموم البلاد.
هذا شيء جيد يعني احنا نأكد عليه، ويتم طور الاستثمار في قطاع الكهرباء، وهذا راح يخدم عملية بصراحة قطاع الكهرباء، على اعتبار خلال هذه السنوات أصبح الضعف واضح في وزارة الكهرباء وفي إدارتها وعدم إمكانيتها في تقديم خدمة للمواطن بالقطاع الكهرباء، بالتالي لازم تلجأ الحكومة إلى جانب آخر، جانب الاستثمار.
غير أن الخبير الاقتصادي درغام محمد علي أكد بأن هذا المشروع سيكون أكبر عملية فساد مالي يشهدها البلاد، على اعتبار أن الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء صرفت مليارات الدولارات لبناء محطات الطاقة الجديدة، وأن طرحها للاستثمار لتشغيلها من قبل شركات خاصة ودفع مبالغ إضافية لشراء الوحدات منها سيهدر المزيد من المال العام على قطاع الكهرباء دون فائدة.
هذه العمليه هي اولا صفقه فاسده كبرى، واحده من اكبر صفقات الفساد في العراق، تتحمل مسؤوليتها الحكومة الحالية إذا لم توقف هذه العملية الخاصة بنزيف محطات الطاقة الكهربائية. هذه أكبر عملية فساد في تاريخ العراق، أولا الهروب من مسؤولية نقص الحاد في الطاقة، ثانيا استغلال نقص الطاقة في عملية بيع المال العام إلى القطاع الخاص مقابل عمولات.
وكانت لجنة الطاقة الوزارية قد أعلنت في وقت سابق عن تقديمها مشروعا لإحالة 70 محطة طاقة كهربائية إلى الاستثمار، رغم أنها كلفت خزينة الدولة العراقية 35 مليار دولار خلال العقد الماضي في مسعى منها لمعالجة أزمة الكهرباء بحسب ما تناقلته وسائل إعلام عراقية. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
نشكر إذاعتكم على هذه الأخبار الجيدة وذات الحقيقة الممارسة، ونحن مدان صاغية لكم المواطن أبو كامل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
شجاها الناس فعيونا يضمى معكو صديق يشيل همة وان تحتاج فعيونا يضمى علي ما تشتدي وتحرق بدمة علي ما تشتكي وتحرق بدمة بجت ناسك بجي محد سمعها وكش جاه شجاهنا وش غير طبعها شجاهنا وقت العازة شو باعت ربعها شجاهنا شجاهنا وش غير طبعها شجاه الناس وقت العازة شو باعت ربعها شجاه الناس بعد ماكو محنة راحت وياها بعد ماكو محنة راحت وياها طيب بنبعها وكش جاه النار
يحفظك يا
ارجع للأهل
بغداد
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي نبقى مع ملف عراق متحول واللجوء إلى الخصخصة لحل الأزمات منها أزمة الإسكان أيضا. التفاصيل من عمر عبد الرحمن من بغداد.
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان بأن الشركات الوزارة الخاسرة ستتحول إلى رابحة بحلول النصف الثاني من العام المقبل 2016 ولن تحتاج إلى معونة مالية. وقال وزير الإعمار والإسكان طارق الخيغاني في حديث لإذاعة العراق الحر أن الوزارة تعمل على إنعاش الشركات وإعادة دورها الريادي على ما كانت عليه سابقا، مشيرا إلى أن جميع شركات الوزارة تأخذ منحة مالية من الحكومة الاتحادية.
عملنا على تصنيف هذه الشركات والوقوف أمام شركة وكيفية معالجة هذه الشركات تتمثل بأولا هو الوقوف على عدد الكادر وكيفية تصنيف الكادر الموجود في هذه الشركات، بالإضافة إلى ذلك خفض النفقات إلى 70% حسب قانون الموازنة، بالإضافة إلى ذلك تفعيل دور المعامل والمصانع وكذلك جر وأصول هذه الشركات لكي نعمل من أجل تطويرها وتحويل هذه الأصول إلى استثمارات تدر إلى إشغال الشركات.
من جانبه قال رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابي ناظم السعدي أن تحويل شركات وزارة الإعمار والإسكان إلى رابحة خلال المرحلة المقبلة هو جزء من خطة اللجنة للنهوض بواقع الشركات والصناعات المحلية لإنعاش الاقتصاد العراقي.
تم طرح هذا الموضوع من قبل السادة أعضاء لجنة الخدمات والإعمار لتوجيه كتاب إلى مجلس الوزراء وإلى جهات كافة لتفعيل الشركات وإحالة المشاريع لها من قبل الوزارات الأخرى لتسنى لها الربح والاستمرار في العمل. والسنة القادمة سوف يتم تحسين الوضع الاقتصادي للبلد من خلال زيادة الإنتاج، من خلال تعديل الأسعار، ومن خلال الموارد الأخرى التي الآن تحكف الدولة لإيجاد مصادر تمويل أخرى للبلد.
إلى ذلك ألمح الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان أن الوزارة إذا ما سعت إلى بناء مجمعات سكنية ووضعت إدارة كفؤة لهذه الشركات يمكنها أن تتحول إلى رابحة بعد الخسارة التي لحقت بها طوال السنوات الماضية.
إذا استطاعت وزارة الإعمار بممثلها السيد وزيرها وتمتلك كادر مهني راقي من المهندسين والكفاءات يدخلون في بناء مجمعات سكنية في مناطق متعددة وبإدارة كفوءة تشغل إمكانياتها وطاقاتها ومكاينها ومعداتها، ليس من الصعب أن تحقق هذه القفزة في تحويلها من شركات خاسرة إلى شركات رابحة وبالتالي تساعد في أزمة السكن بالبلد.
واستمر الشركات وزارة الإعمار والإسكان بالخسارة منذ 2003 وحتى الآن بسبب انفتاح السوق العراقي على الخارج والتعاقد مع شركات أجنبية دون إشراك العراقية منها في عملية إعادة إعمار البنى التحتية. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سيدي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وكيف أن التخصيصات المالية أوقفت أكبر مشروع للصرف الصحي بالديوانية حسب قول مراسلنا أحمد الصباغ.
قال مدير دائرة ماء القادسية المهندس عبد الحسين محمد أن شحة المياه بنهر الفرات تسببت في إيقاف أكثر من 20 مجمعا للماء في قرى ونواحي المحافظة.
شحة المياه في نهر الفرات أدت إلى إيقاف جزء من مجمعاتنا، حاليا توقفت 20 مجمع في عموم أقضية ونواحي المحافظة. تم معالجة الحالة بالوقت الحاضر بإرسال حوضيات، ولكن إذا استمرت هذه الحالة فترة أطول يؤدي إلى توقف مجمعات أخرى مما تخرج الحالة عن سيطرة الدائرة. لو توقفت المشاريع فترة طويلة يؤدي إلى انتشار أمراض وأوبئة في الأقضية والنواحي، وهذا يؤثر على صحة المواطنين.
رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة جعفر الموسوي قال إن أكثر القرى اليوم تشكو من شحة المياه والعمل جار على إيصال مياه الشرب من خلال السيارات الحوضية.
عن كثير من مشاريع الماء تعطلت عن العمل بسبب شحة الماء اللي موجودة، أقصد المياه الخام والأنهر تحديدا، وهذا انعكس انعكاس سلبي على مدينة الديوانية. الموضوع لن يقتصر على الماء الصالح للشرب، أيضا اليوم ماكو بالديوانية خطة زراعية لزراعة الشلب وهو الماء وهو هوية الديوانية، وقال أن هذا الموضوع لم يحل هذه الأزمة. تفاقمت الأزمة، وصلنا إلى مراحل نقل الماء بالسيارات الحوضية، وطبعا هذا لا يكفي خصوصا في القرى، لأن الماء في القرى ليس للشرب فقط، إنما للشرب وللأغنام وللمواشي، وهذه يفد مشكلة أيضا جديدة.
من جانبه معاون محافظ القادسية المهندس وسام محمد ذكر أنه تم تشكيل لجنة مختصة بخصوص هذا الموضوع وإشراك كافة الدوائر الحكومية فيها.
المحافظة بادرت إلى تشكيل لجنة مختصة بهذا الموضوع لمعالجة ما يمكن معالجته من المشاكل التي الآن موجودة حاليا في المحافظة. طبعا اللجنة برئاسة السيد المحافظ وعضوية مديرية الماء، مديرية الصحة، مديرية البيئة والدوائر الخدمية الأخرى التي تسهم في مساعدة أعمال هذه اللجنة لحلحلة المشاكل الآنية الموجودة بخصوص شحة الماء.
يذكر أن شحة المياه في نهر الفرات وقلتها تسببت في حرمان محافظة القادسية للموسم الصيفي من الزراعة وتنفيذ أي خطة زراعية. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيراً،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. وزير الدفاع خالد العبيدي وقع في موسكو اتفاقيات متعددة للتعاون العسكري مع روسيا، ويشيد بمواقف الكرملين إلى جانب العراق في حربه ضد داعش. تركيا تنتقد احتجاج العراق على غارات الطيران الحربي التركي في الشمال، وتصف موقف بغداد بأنه مخيب للآمال ومن الصعب قبوله. طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تنفذ 41 ضربة جوية ضد مسلحي داعش ومواقعه في العراق وسوريا. طائرات التحالف الدولي تدمر جسرين استراتيجيين. جبهة النصرة التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة تهاجم مقر فصيل من المعارضة السورية تدرب عناصره في إطار البرنامج الأمريكي لدعم المعارضة المعتدلة في سوريا. مقتل طفل فلسطيني وإصابة 4 من أفراد عائلته إثر حريق أشعله مستوطنون يهود، والرئيس محمود عباس يدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الحادث. مقتل 9 جنود يمنيين موالين للرئيس المنفي عبد رب منصور هادي في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في محافظة حضرموت. طالبان أفغانستان تعلن تعيين ملا أختر منصور زعيما جديدا بعد تأكيدها وفاة زعيم الحركة السابق ملا عمر. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف عراق المتحول ومشكلة البيئة في تقرير مراسلنا في بغداد عمر عبد الرحمن.
أعلنت وزارة البيئة مباشرتها بمشروع فحص العوادم المتنقل في العاصمة بغداد. وقال الوكيل الفني للوزارة جاسم الفلاحي في حديث لإذاعة العراق الحر إن إحدى الشركات الاستثمارية التي يحيل عليها المشروع من قبل الوزارة قد باشرت فعليا به، مؤكدا أن الوزارة فاتحت مديرية المرور العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
موضوع عوادم السيارات هو واحد من أهم مهام وواجبات وزارة البيئة، هو حماية وتحسين نوعية الهواء. موضوع ما هي إلزامية الوزارة بتطبيق هذا القانون، أعتقد بأنه لدينا ما يسمى بالشرطة البيئية، هذا أولا بالنسبة لحركتها على أصحاب المولدات الأهلية، وثانيا لدينا تعاون وثيق مع وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة من أجل وضع حقل في استمارة فحص المتانة يخص فحص عوادم السيارات، وبالتالي إلزام أصحاب المركبات كافة أثناء تحويل ملكية السيارة بأن يجري عليهم فحص العوادم.
المتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد عمار وليد أوضح من جانبه بأن اللجنة التنسيقية لهذا المشروع مشكلة برئاسة وزارة البيئة، مشيرا إلى أن أي مقررات تخص كيفية تعامل المديرية مع السائقين لم تصدر حتى الآن.
والله لحد الآن يعني الملامح مو واضحة، أنا أكو لجنة تشكلت يعني بأمر وزارة الداخلية، وأكو لجنة يعني مشكلة السيد مدير المرور العام والسادة المسؤولة وزارة البيئة، لكن لحد الآن ملامح المقررات لحد الآن لم تتخذ أي قرارات، يعني التنسيق موجود ما بين المرور ووزارة البيئة، لكن أي قرارات أي مقررات أي آلية بهذا الشكل وهذا بخصوص هذا الموضوع من وضعت لحد الآن لا يوجد أي شيء.
إلى ذلك دعا الخبير البيئي حسين علي عباس إلى ضرورة تعزيز التعاون بين باقي الوزارات بهذا المشروع، مطالبا مديرية المرور العام أن يكون هناك فحص سنوي لعوادم السيارات ومنحها رخصة بالمسير في الشوارع من عدمه في حال عدم صلاحيتها.
طبعا هاي العوادم مال السيارات الحقيقة ماكو رقابة على محركات السيارات، تشوف بالشوارع سيارات محركاتها منتهية ودخان يترس الشوارع، الرقابة هنا الحقيقة وزارة البيئة بوحدها غير كافية أن تقوم بالعمل، وزارة الصحة يجب أن تدخل على الخط، وزارة الداخلية شرطة المرور يجب أن تدخل على الخط، يعني هناك مؤسسات متعددة يجب أن تدخل ويتم تعاون فيما بينها.
وتؤكد وزارة البيئة وجود غمامة سوداء في سماء بغداد لمن يأتي فجرا إليها بسبب تأثير تلك العوادم على أجواء العاصمة. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ومن الديوانية إلى الكوت وأزمة المياه، وتقرير مراسلنا هناك سيف عبد الرحمن.
أبدى أهالي مدينة النعمانية إهداء مدن محافظة واسط استياءهم من تراجع مستوى الخدمات المقدمة لهم والتي تشمل أعمال التبليط والمجاري ونقص الطاقة الكهربائية، ناهيك عن التلوث البيئي الذي تعانيه المدينة سيما في الفترة الأخيرة من جراء انبعاث الغازات السامة من حقول النفط المجاورة. أحد المواطنين يصف حال مدينته بل مأساوي كونها تشهد تراجعا كبيرا في تنفيذ الخدمات.
تقصير متعمد من المسؤولين يعني لا سيارة أبو سيارة يطلع له الوحل والطين، وحتى الأطفال الصغار مال المدارس ما يقدرون يطلعوا المدارس، وهي معاناة يعني ما كنا نتوقعها من المسؤولين أن تكون منطقة بهالشكلات.
ويطالب ناشطون مدنيون أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي والتي شهدت تراجعا في التنفيذ ونسب الإنجاز خلال السنوات الأخيرة. إلى ذلك يقول الناشط ماهر محمود بأن هنالك دعوات من الأهالي لإقالة مدراء الدوائر الخدمية لفشلهم في إداء مهامهم.
النعمانية تعاني من بؤس في موضوعة الخدمات، هناك تردي في تقديم خدمة الماء الصافي، وهناك تردي في موضوع المجاري منذ 4 سنين، والمدينة تعاني من الغبار، من أمراض، من لا تبليط، لا تقديم خدمات، هناك نقص في الكهرباء. إجراءات منظمات المجتمع المدني قامت حملة مدافعة يهددون الخروج بمظاهرة، قالت جميع ما الحكومة المحلية في قضاء النعمانية.
ويعزو قائم مقام المدينة محمد عيدان بأن أن تراجع الخدمات سببه تنفيذ مشاريع المدينة من قبل الوزارات والتي تلكأت في تنفيذ تلك المشاريع.
تأخر كل البنى التحتية في قضاء النعمانية، الخدمات متوقفة تماما، أهل النعمانية يتذمرون بشدة. وقامت وزارة البلديات والأشغال العامة مؤخرا بسحب العمل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الشركة.
من جهته يرى معاون المحافظ للشؤون الفنية بأن تخصيصات مدن المحافظة تعتمد على الكثافة السكانية، مؤكدا بأن النعمانية كغيرها تعاني من قلة التخصيصات.
اعتمدت السلطات المحلية على مبدأ عدد السكان والكثافة السكانية لكل قضاء وناحية، ومن هذه الأقضية هو قضاء النعمانية. تم إحالة الحقيقة العديد من المشاريع الخاصة في مجالات التربية والطرق الريفية والماء والبلدية. الحقيقة هناك مشروع مهم ينفذ داخل القضاء هو مشروع شبكة المجاري، للأسف هذا المشروع أتلكه محال من قبل وزارة البلديات والأشغال. تأخير هذا المشروع بالتأكيد ألقى بضلالة على عدم إحالة شاريع التبليط داخل التصميم الأساسي للمدينة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في 10:00 صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أصدقاء المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج في دائرة الضوء مع الزميلة سميرة علي مندي، نتوقف وهذه الأغنية من اختيار بيتر.
بتسنيني ما إذاعة العراق الحر.
نشرة إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقات ممتعة مع
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي وحلقة من برنامج في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أجمل التحالي مستمعينا في كل مكان، وأهلا بالجميع في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. في الوقت الذي يواصل فيه تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش بتجنيد الأطفال في سوريا والعراق، تنتشر في محافظة الأنبار ومحافظات جنوبية ظاهرة تدريب العشائر للأطفال لمحاربة هذا التنظيم.
دربونا، يعني قاعد يدربونا يعني على سلاح وشلون تفصيخ السلاح واللياقة بدنية يعني، وإحنا يعني صار لنا 5 أيام هنا نتدرب لحماية العراق.
جاي هنا قاتل داعش ودافع عن العراق. سيد علي السيستاني أعلن عن المرجعية إنه التدريب لازم.
أعرض لي 1.5 سنة قاتل داعش في عملية بالفلوجة، ويا أبويا ويا عمامي ويا عمام البعيسي.
ويؤكد مراقبون ونواب ومسؤولون محليون أن ظاهرة تجنيد الأطفال آخذة بالاتساع في أغلب المحافظات العراقية، وخاصة في الأوساط العشائرية وفي صفوف الحشد الشعبي لمواجهة تهديدات تنظيم داعش. الصحفي مشتاق محمد عباس تابع هذه الظاهرة في العديد من التقارير المصورة، ومنها تقرير عده عن تدريب الأطفال من عشيرة البوفهد في محافظة الأنبار. إذاعة العراق الحر أجرت مقابلة مع الصحفي مشتاق للحديث عن ظاهرة تجنيد العشائر العراقية لأطفالها.
تجنيد الأطفال في العشائر العربية بصورة عامة ليس جديدا، وإنما جميع العشائر العربية تعلم أطفالها منذ الصغر على ركب الخيل وشل السيف والشجاعة، لأن هذا هو كله يدل على صفات العربي بصورة عامة، ولا سيما أن داعش يهدد العشائر العربية في العراق السنية كانت أو الشيعية. يبدأ الأهالي أو الشيوخ أو الكبار أو الشباب بتعليم أطفالهم على حمل السلاح وكيفية التعامل مع مختلف الأسلحة الموجودة في الوسط العشائري، وتعلمون الوسط العشائري عندك جميع الأسلحة بأنواعها الخفيفة والمتوسطة. وجدت عند عمل قصص في العراق بأنه هناك حب للسلاح، يعني حب أزلي من كل إنسان العربي بصورة عامة، لا سيما الأطفال، واستغلوا هذه الصفة لدى الأطفال بتعلم أطفالهم الأسلحة. لذلك هناك عشائر أبو فؤاد بفهد وأبو نور وغيرها من العشائر تعلم أطفالها. عندما عملت القصة التي تقيم بتعليم الأطفال الأسلحة المختلفة في على سواتر المتقدمة لهجوم يعني أو الدفاع مثل ما نقول على مناطقهم. عندما عملت هذه القصة وجدت من الأطفال بمختلف الأعمار من 3 سنوات إلى 9 سنوات،
يعني هم من يا عمر يختاروهم
من مختلف الأعمار، يعني حوالي من عمر 5 سنوات البندقية حوالي وزنها 6 كيلوات، أي واحد يقدر يحمل البندقية ما يقدر، عن 6 سنوات عمره يقدر يحمل البندقية وشاجورها 6 كيلوات.
يا زين، هل هذا يعني بأن تجنيد الأطفال وتدريبهم على السلاح منتشر بين كل العشائر العربية السنية بالأنبار أو بمحافظات أخرى؟
يعني كثرة بالآونة الأخيرة في العشائر المهددة لخطر داعش والسيطرة داعش عليها. لذلك نجد أن أكثر العشائر في المنطقة الغربية اللي هي العراق، منطقة الأنبار، مناطق الخالدية والعصيبة الشرقية، تعلم أطفالها على الأسلحة للدفاع على أعراضهم أو النساء.
هل لديك فكرة عن عددهم؟
والله حنقول يعني 90% إلى 80% إلى 90% من مجمل الأطفال العشائر من فلسطين في العراق وتكسب المناطق العشائرية في الأنبار منصب وغير ذلك. وأكثر شيء اللي وجدت يعني المسألة في محافظة الأنبار تكسر هذه الأطفال تعليم على أسلحة
حتى في الجنوب في المناطق الجنوبية
في الجنوب حتى في الجنوب تعلمون أطفالهم على حمل السلاح والرمي الحي. أنا عملت قصص كثيرة وجدت أن هناك طفل عراق أصيل كرواتي الجنسية حتى من كرواتي ومع عائلته يتعلم مع الحجب الشعبي وهو عمره ما يتجاوز العمر 9 سنوات يتعلم مع الحجب الشعبي ومن السلاح وجدته يرمي في القناص.
إذن هذه الظاهرة منتشرة في العراق؟
أكيد منتشرة وكثرت بآونا الأخيرة.
نعم يعني التقيت بالأطفال هما دي يعرفون ايش دا يصير لو بس هي رغبة بحمل السلاح
من خلال تجوالي بهذه المناطق وبهذه القرى أحاول بشتى الطرق والوسائل أن أنفرد بالطفل العربي أن أنفرد بالطفل لأن عندما أنفرد بالطفل يكون له الحرية بالكلام أما إذا كان هناك ولي أمره أو أخيه كبير يكون مقيد بالكلام والتحشيد والداعش ولكن استطعت أن أنفرد ببعض الأطفال على أساس على جهة بحدث أنه يجب أن أشمله في الشيء معين من المحل القريب فأنا تحدثت معه وقلت له هل أنت تحب العراق هل تتحب المعركة مع داعش هل أنت خائف من داعش فجاوبون بكل طفولية وكل براءة قال أنا شلون ما أخاف من الطلقة ومن البندقية والهاي بس يعني أنا أريد أدافع عن أمي وأبوي الشبير أدافع عن أختي لأن إذا ما دافع عنه ما أمي دافع عنه مواني يعني أنا متأكد لأنه أنا ما أقدر وما أموت بس يقول أنا أموت أحسن من أن يعني يقتل أو يسبى أو يختصب أمي أو أختي أكثر من واحد يعني هيك كان جوابه يعني سبحان الله تصل وتحمل المسؤولية.
مراهقون من المتطوعين في الحشد الشعبي العشائري بمحافظة الأنبار تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن أسباب التحاقهم بالحشد ومنهم خالد جمال.
أنا عمري 17 سنة وطوعت بالحشد الشعبي فطوعت أولا للأسباب يعني مادية ما عندي فلوس ما عندي وظيفة دراسة كل المدارس توقفت عندنا بالمحافظة وما قدرنا حتى نكمل مدارس أبويا يعني ما عنده راتب وما عندي أحد يعين عائلتي فطوعت بالحشد الشعبي على مود أخذ راتب وعين عائلتي رغم أنه سلاح اللي يعطوني إياه سلاح كلاشينكوف اللي هو ما يجينا مثلا داعش يجي يرمي علينا بحادية قابلة بكلاشينكوف وأعرف أنه يمكن مصير الموت يعني قدام هيك قوة اللي تمتلكها داعش بس يعني إيش أسوي هاي يعني ما عندي غير وسيلة أقدر أعيش بها عائلتي.
الأسباب نفسها دفعت عبد الله غيث إلى الالتحاق بالحشد الشعبي في الرمادي.
أنا شاب من محافظة الأنبار عمره 16 سنة طبعا تطوعت بالحشد الشعبي وكانت أسباب يعني كثيرة. الأسباب أول شيء الدراسة تركت بالأنبار بعد ما كلها دراسة لا شيء عفت مدرستي. الشغلة الثانية قاعدين على طالب الطالب وإحنا عائلة كبيرة يعني نريد نعيش وصح هاي مو شغلتي صح أنا ما أعرف بالسلاح ما أعرف أقاتل ما أعرف شيء بس ما أقدر شو أسوي يعني تطلع خارج الأنبار يقول لك ليش ما ضليت تقاتل دولة شنطتنا انطتنا سلاح قليل يعني أنا عندي هاي الرشاشة وياها 30 طلقة يعني من يجيك داعش يجيك قوة يجيك سيارات يجيك عنده أنواع من الأسلحة ما تعرف من سنية يعني ما أقدر أقاومهم بس نسوي قلنا بقينا هاي عيشتنا نريد نموت هاي الله يرحمنا.
ويقول الشاب عمر داود
الغرض الرئيسي لي هو غرض مادي لأن أنا عندي عائلة وأدي أعيش عائلتي فهواي ناس تقول أنت بعدك صغير أنت شو راح بهاي المعارك ومعارك شرسة شو سوى أنا ما عندي وظيفة هاي فطوعت الحاجة الشعبية حتى أول شيء دافع عن محافظتي حتى ما يدخل يجيني غريب يدافع عن محافظتي ويحملني مانية باكر يقول لي أنا حررتكم وما دافعت عنكم لا إحنا أولى بمحافظتنا أنا كان بارين إحنا ندافع عن محافظتنا ما خلي أحد يدخل يدافع عني إيش بي أنا هو زلمة وأنا زلمة.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
تؤكد الأمم المتحدة أن تجنيد واستخدام الأطفال دون 15 من العمر للعمل بوصفهم جنود أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقا للمعاهدات والأعراف الدولية. وكانت تقارير دولية حذرت من ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الميليشيات من جميع الأطراف في العراق. ويرى سعدون شيحان الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية المتشددة وهو من أهالي الأنبار أن العشائر العربية وجدت نفسها مضطرة لتدريب أبنائها الصغار على حمل السلاح لمقاتلة تنظيم داعش.
موضوع تجنيد الأطفال لمقاتلة تنظيم داعش أعتقد هو يعني نوع من أنواع عملية البناء الفكري المواجه لتطرف تنظيم داعش ومحاولته استقطاب الشباب لأن يكونوا وقود حرب طائفية أو إرهابية تشير إلى وحدة المجتمع. من هنا كان لابد من أن يكون هناك عمل مضاد. نعم نعتقد أن الموضوع بجانب إنساني أن الموضوع لا يمكن أنه نغفل الحالة الإنسانية لهؤلاء الأطفال، لكن بالمقابل يعني نحن حريصين جدا على أن يكون هؤلاء الأطفال بعيدين عن استقطاب تنظيم داعش الإرهابي لفكرهم واستخدامهم بأن يكونوا مشاريع لعمليات القتل والاقتتال ضمن المجتمع يهدف إلى تنظيم داعش الإرهابي لغسيل أدمغة هؤلاء الأطفال. لكن بالمقابل نحن نتمنى أن تكون هناك جهات لدينا القدرة على إبعاد هؤلاء عن عملية الاستقطاب المسلح وأن يكونوا بجوانب أخرى إنسانية تكون فاعلة لخدمة المجتمع.
تقرير للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح صدر في وقت سابق من الشهر الحالي سلط الضوء على ظاهرة تجنيد الأطفال، ولاحظ أن أطفال عراقيين لا تزيد أعمارهم عن 10 سنوات يقاتلون تنظيم داعش إلى جانب القوى السنية العشائرية والميليشيات الشيعية والجماعات الكردية. ولا توجد مستمعين الكرام إحصائيات دقيقة حول أعداد الأطفال الذين يتم تجنيدهم من قبل تنظيم داعش أو من قبل الفصائل والقوى العراقية التي تحارب هذا التنظيم منذ نحو عام. وانتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمة له خلال مؤتمر دولي ضيفته العاصمة بغداد مؤخرا انتقد قيام داعش بتجنيد منظم للأطفال، داعيا الأمم المتحدة إلى اعتبار تجنيد داعش للأطفال عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية، بينما خلص المؤتمر إلى جملة من التوصيات أبرزها مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من انتشار الأفكار المتطرفة، فضلا عن دعوة مجلس النواب العراقي إلى تشريع قانون الطفولة. النائب حبيب الطرفي عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أعرب عن أمله أن يتم إقرار هذا القانون قريبا لحماية حقوق الطفل العراقي. الطرفي وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحرة عبر الهاتف أكد أن داعش انتهك حقوق الأطفال في العراق بمواصلته تجنيدهم، محذرا في الوقت نفسه من خطورة ظاهرة تجنيد الأطفال في العراق.
نعم هذا موضوع خطير جدا وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وخصوصا حقوق الطفولة عندما يتم تجنيد الأطفال دون السن القانوني بالنزاعات والحروب، وبالتالي هو تعدي كبير جدا على الطفولة ليفترض أنه بهذا العمر تكون قد دخلت مكانات التنمية البشرية والعلم وتنمية المهارات لدى الأطفال وبعدهم بالكامل عن كل مصادر ووسائل العنف اللي حقيقة تضرب منطقتها وخصوصا العراق. تعلمون أن داعش يعني هي عصابة إجرامية تعمل بمخطط ولعلها انتهكت كل الحقوق، حقوق حق الحياة وحق العيش وحق الطفل وحق المرأة.
سيد النائب، أنتم كلجنة حقوق إنسان كيف تنظرون أيضا إلى عملية تدريب الأطفال على حمل السلاح من قبل عشائر عربية سنية في محافظة الأنبار مثل عشيرة البوفهد أو البونمر، وقد انتشرت هذه الظاهرة كثيرا في هذه المناطق؟
يعني نعم هو أمر غير مقبول، ولكنه تقليد عشائري قد لا يدخل في دائرة الإكراه. عندما مثلا عشيرة أو عائلة تحاول أن تدرب طفل على السلاح، نعم هذا مرفوض لأنه الطفل يجب أن يكون بعيد عن دوائر العنف والسلاح. إحنا مشكلتنا مشكلة حقيقة يعني الآن في أسواقنا حتى اللعبة اللي يستخدم بها الطفل في العراق تجدها عبارة عن دبابة ومسدس ومدرعة.
إذن هي عادات دكتور تشرف العشائر بين العشائر؟
أنا منحدر من وسط عشائر. العشائر من عاداتها وتقاليدها يفتخرون بالرجولة ويعتبرون التدريب على السلاح شيء من الرجولة، وأحيانا يكون مقبول لأنه لا إكراه فيه، أما أن يكره تحت مسميات
لكن أكو تشجيع
ومسميات لتسميم الطفولة ولهدم الأوطان هو بناء مرفوض. أنا لست معه كطبيب ومجتواب وعضو حقوق الإنسان، أنا لست مع هذا الموضوع، ولكن إذا نظرنا من الجانب الآخر هو ليس جسم عدائي. هو جانب احيانا تفضل هذه الملحه للعشائر والعوائل اللي مثلا تعيش بالصحراء او
يعني ضروره اليوم اصبح ضروره ايضا.
فبالتاكيد هو بحاجه لتراجع الامر، ولكن ليس بحاجه ان يدخل الطفل لساحه التدريب حتى يكون مجرم.
نعم.
من مجرمي داعش مثلا.
نعم.
هناك فرق وقد يكون غير واضح، ولكن هناك فرق في هذه القضية.
أنا أب حبيب الطرفي، عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، متحدثا لإذاعة العراق الحر من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم، حياكم.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم، ونحن نرحب بآرائكم وتعليقاتكم حول ظاهرة تجنيد الأطفال في العراق، إن كان من قبل تنظيم داعش أو من قبل العشائر العراقية. حتى نلقاكم مجددا، نترككم في رعاية الله وحفظه.
في دائرة الضوء،
في دائرة الضوء،
في دائرة الضوء،
في دائرة الضوء،
برنامج من إعداد وتقديم سمير علي من.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار ومختلف الفقرات الإذاعية لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا، لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن، وشكرا لكم.